بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي مشاهدي قناة الندى الغراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. وهذه الحملة المباركة التي عنونت بجزء من القرآن الكريم، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لتسكنوا إليها. المرأة المسلمة عزيزة على قلوبنا، يعني شقائق الرجال، قل فيها ما قال الإسلام يستريح قلبك وينشرح صدرك، بقاش في مشكلة خالص. يسعدني ويشرفني أن ألتقي بفضيلة الداعية الكبير شيخ محمد الكردي. مرحبا يا سيدنا.
أهلا وسهلا بك. ربنا يبارك فيك.
عنوان أو شعار هذه السلسلة أو هذه الحملة كما أشرت، لتسكنوا إليها. وهذه الجملة تلخص الهدف من الزواج. نعود إلى الآية بنصها، قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تفضل سيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق للحكمة العظمى، وهي أن يوحدوه وأن يعبدوه وحده وأن يطيعوه سبحانه وتعالى. وما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب ولا أقام سوق الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير، إلا لأجل هذه الغاية: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الزوجية والعلاقة بين الرجل والمرأة جزء من عبادة الله تبارك وتعالى.
كيف؟
لأن الله تبارك وتعالى يوم أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام ثم خلق منه حواء، لماذا خلق منه حواء؟ لماذا لم يكتفي بخلق آدم؟ لماذا استوحش آدم؟ آدم استوحش لما خلق، المجتمع الذي موجود فيه كله ملائكة ونعيم، لكنه وجد الوحشة لأنه لا يجد صنفه ولا صنوه ولا مثيله يستطيع أن يتفاعل وينفعل معه. فإذا بالرب تبارك وتعالى يقول: هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها.
الله، أنا عايز أقف عند لفظ منها، لأن ده سيزيل كثير من الغبار أو كل الغبار لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. خلق لكم من أنفسكم وهنا منها. إذن المرأة جزء من الرجل،
جزء لا يتجزأ من الرجل.
لما بقول هذا الكلام والقرآن بيقول لنا كده صراحة، ده معنى إيه؟ معناه دنيا ولا حتة منه البلد كده يعني؟
ده مش معناه دنيا، ده معناه رفعة وأنها مثيلة ومثيلة له، هي جزء منه. تخيل، الجزء لا يستطيع أن يهدأ ولا أن يستقر إلا إذا انضم إلى الكل، والكل لا يستطيع أن يطمئن ويشعر بالسكن والراحة إلا إذا انضم جزءه إليه.
طيب،
من هنا حالة الاستقرار النفسي والطمأنينة والسعادة والسكن والمودة والرحمة لا تتحقق في حياة الرجل إلا بانضمام المرأة الصالحة إليه.
إلا، ودي ألفاظ محددة،
نعم،
تقصدها فضيلتي،
نعم،
إلا بانضمام المرأة
الصالحة
إليه، وانضمامه هو يحتاجها
بلا شك.
طيب، عشان نخرج من مفاهيم اللي عمالة تشغب على الفكرة الإسلامية وعلى الثوابت وعلى شرع الله عز وجل في مسألة الأسرة والزواج والعلاقة بين الرجل والمرأة، أيهما في من منظور الإسلام يحتاج إلى الآخر؟
كلاهما يحتاج إلى الآخر. لا يستطيع الرجل أن يستغني عن المرأة، ولا تستطيع المرأة أن تستغني عن الرجل.
إحنا هنا مش بنتكلم على المعنى الجنسي،
لا لا لا
او
لا 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 لا
العضو او
أقصد هذا،
البيولوجي فقط يعني،
لا لا لا،
عشان بس بعض الناس
بل
تتهم.
هو المعنى الاجتماعي والنفسي والاقتصادي والجنسي وكل ما يشمل من معاني الكمال والحاجة موجود في الطرفين، لأن المرأة لا تستطيع أن تستغني عن الرجل ولا الرجل يستطيع أن يستغني عن المرأة، لأنهما جميعا من مادة واحدة، حصل انفصال وقتي بينهما حتى يعني يتحقق الطلب والتراضي بينهما، ثم يعود مرة أخرى الجزء إلى الكل والكل إلى الجزء، عندها يحصل الاستقرار مرة أخرى، كأي عضو من أعضاء الإنسان إذا انفصل منه ماشي أو حدث له جرح لا يستطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، الشاب إذا بلغ أو الصبي إذا بلغ يستطيع يكون في حالة من الاضطراب والارتجال في التعامل إلى أن يتزوج، فإذا تزوج استقر لأنه كان عضوا فيه حالة من النقص يبحث عن من يكمله، فلما وجد المرأة اكتمل، والمرأة كذلك، فالعلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية ليست علاقة ندية ولا علاقة فيها من التضاد أبدا، بل هي التكامل التكامل التكامل.
طيب، هذا منطوق الفطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت في الحديث الصحيح حينما سمع جاء ثلاثة نفر وسألوا عن عبادة النبي، فكأنهم تقلوها، منهم أحد الشباب
وأتزوج النساء،
وأنا
فمن رغب عن سنتي فليس
لا
مني،
أتزوج النساء، يعتزل النساء، قصده شريف هذا
هو
الشاب
يريد أن
كإخوان
يتفرغ للعبادة.
يتفرغ للعبادة، لكن النبي لم يرضى هذا
بالظبط كده،
وقال نرغب عن
لأن
سنتي
هذه
وأتزوج النساء.
لأنها هذه حاجة فطرية ملحة، قال الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، هذا شيء مفطور عليه الإنسان، الرجل في أي مكان في العالم لا يمكن أن يستغنى عن المرأة، والمرأة في أي مكان من العالم لا يمكن أن تستغنى عن الرجل، أي امرأة تدعي أنها تستطيع أن تستغني عن الرجل هي كاذبة في
في
حقيقة.
الأسر السوية حتى اللي هم الناس البسطاء العاديين، كم من الاتصالات والفتاوى والأسئلة بيرد على فضيلتك،
نعم،
أم تقول بنتي كبرت في السن وما
عايزة
جبناش عليك،
تتزوج، عايزة
أو عايزة
تتزوجها،
تتزوج، يعني السعي لسترة البنات وإنشاء هذه العلاقة وتكوين بيوت مسلمة من فطر البسطاء،
هذه
من فطرة
فطرة
الله التي
طبيعية
فطر
جدا.
الناس عليه. طيب، هذه المقدمة والفرشة اللي حضرتك قدمت بها بحق، تخلينا نقول أين الخلل؟ إيه قصة النسوية والذكورية؟ ومن أين يعني دخلت بيوت يعني بيوتنا هذه المعارك وهذه الفلسفات وهذا الوارد، وما كانش الأسر بتاعتنا بهذا الشكل ولا تفكر بهذا المنطق، ولا هذا الصراع الندي بين الرجل والمرأة أو الذكر والأنثى؟
هو طبعا في الأساس يا شيخ مصطفى إن إحنا عندنا حصل ثغرة في الأمة،
بشكل عام.
هذه الثغرة دخل منها العدو بخيله ورجله، وهو لا يستطيع أن يدخل أبدا إلا إذا حدثت مثل هذه الثغرة، والثغرة هذه هي راجعة ابتداء إلى غياب الدين من حياة الإنسان.
ازاي يا سيدنا الدين زاعق في
لا
لحى وفي
لا،
حجاب وفي
وهذا هو
نقاب
المفهوم
وفي
الخاطئ للدين،
مجتمع بيؤذن فيه 5 مرات
هذا هو
يوم
المفهوم
ولادة
الخاطئ
الصغير؟
للدين.
يعني أقصد أقول في فائض ديني في المظاهر والأشكال، كيف تقول أن الدين غائب؟
خليني أقول لك إن هذا مفهوم خاطئ للدين، المظاهر الشعائرية، الأذان والصلاة والصيام والعيد والحج إلى آخره، كل هذه مظاهر شعائرية، ما شرع الله كل هذه الشعائر إلا من أجل أن تغير في أخلاقنا وتجعلنا نتحاكم لأحكام هذا الدين فيتغير واقعنا
وأن أقم وجهك للدين
للدين
حنيفا.
حنيفا.
الله.
لابد أن يكون الدين ده محور حياتك، ما لا يكون الدين مجرد لحظات أؤدي فيها الصلاة، لحظات أو سويعات أصوم فيها،
ثم أفطر وآكل في الفطار كأني لم آكل منذ سنوات. لا، الدين ليس هذا، ليس هدف الصلاة إلا أن يعني تنهاك عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء والمنكر هو لا يتعاطاه الإنسان وهو داخل الصلاة، ولا يتعاطاه الإنسان وهو في المسجد، ولا على سجادة الصلاة. الفحشاء والمنكر موجود في المجتمع، وكأن الصلاة هذه شرعت من أجل أن يخلو المجتمع من الفحشاء والمنكر إذا تخلى كل واحد منا عن الفحشاء والمنكر. كذلك الصيام لعلكم تتقون غضب الله تبارك وتعالى وعذابه بالتزام أوامره ونواهيه. تتقون يعني ما ينزل من عذاب وبلاء بسبب ترككم لأوامره في حياتكم.
كذلك أن يدع قول الزور والعمل، فليس لله حاجة في طعامه.
أن يدع طعامه
دي بقى عنوان لكل
إذن الشريعة، إذن الشعائر يا سيدي ما هي إلا وسيلة لإقامة المجتمع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل وأصحابه يصلون ويصلون الخمس صلوات، لكن كان أهم شيء في الحياة أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. والأخلاق ما هي إلا مجموعة المعاملات التي يقوم بها الإنسان مع نفسه ومع من حوله في مجتمعه.
طيب حضرتك بتقول يعني هذه المفاهيم النسوية وغيرها يعني
دخلت من
تمثل في فراغ في حصل الثغر فتمدد في الفراغ قد كده مولانا. خلينا نبقى صرحاء، لان احنا بنشخص مرض. الهدف من هذه الحملة حماية الأسرة المسلمة اللي هي آخر قلعة من قلاع الفضيلة وحماية المجتمع، ومطلوب هدمها من خلال أفكار ناعمة أو غزو ناعم لا يشعر به الإنسان إلا وقد تغيرت أفكاره رجل أو امرأة. هنا بنتكلم عن المرأة. قد كده احنا ضعاف، اي فكرة تتسلل لأدمغة نسائنا بسهولة وتغير طباعهن ويجروا على المحاكم وقضايا الخلع الاقل سبب وما الى ذلك، في هشاشة في الاخلاق في الدين. حتى العادات والتقاليد القديمة اللي نشأ عليها ابائنا وامهاتنا واجدادنا ووارثناها جيلنا يعني منهم، كانت فيها التصاق بالدين والقيم والفضيلة وحب الاسرة، وما كانش في الصراع بين الرجل والمرأة والزوج وزوجته.
لأن في وقتها
كنا ضعاف لهذه الدرجة،
لأن في وقتها يا سيدي في وقت التماسك هذا كانت العقيدة هي أرسخ ما يكون في قلوب الناس. تعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 23 سنة يعلم الناس لا إله إلا الله، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الكلام عن التوحيد وإرساء قواعده وتثبيت جذوره في الأرض حتى توفي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم في آخر خمسة أيام من حياته صلى الله عليه وسلم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا لآخر لحظة، من أول لحظة، من أول أن قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إني لكم نذير مبين إلى آخر لحظة في حياته. لأن قضية الاعتقاد وأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وأنه سبحانه وتعالى الآمر الناهي، وأنه لابد إذا كنت متحققا من لا إله إلا الله أن أكون مطيعا لكل أوامره، معتقدا سلامة أحكامه، ومعتقدا أنه سبحانه وتعالى ما أنزل لنا إلا شرعا كاملا لا نقص فيه. هذا الاعتقاد هو الذي جعل الاستقرار في المجتمع.
هذا على مستوى الاعتقاد وما يعني يقر في القلب وما تنعقد عليه النية، لكن نتكلم في الممارسة. لابد أن تظهر هذه العقيدة
الاعتقاد بقى.
وهذا التوحيد في ولا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
قبلهم الآية الأولانية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. هذا الاعتقاد الدلالة عليه أن جعل لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها
على مستوى الأخلاق والممارسة.
لا، مش مستوى
لما يبقى في بنسمع دلوقتي عن بيوت ملتزمين ومحجبات وبتاع، غزت مثل هذه الفكرة النسوية هذه البيوت وبدأوا يتخذ، يبقى أين العقيدة وأين
لأنه حدث خلل في الاعتقاد. هو الآية بتقول: ومن آياته. يعني من دلائل قدرته ووحدانيته أنه خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتتحقق السكنة التي خلقكم الله من أجلها، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة هي التي تحقق السكنة. ثم إنها إن تحققت هذه السكنة وتحققت المودة والرحمة، فلا بد أن تتفكر في هذه الآية أنها دلالة قاطعة على وحدانيته وعلى وجوده وعلى قدرته وعلى رحمته وعلى سعة حكمته سبحانه وتعالى وسعة علمه. الحاصل الآن الغزو اللي حصل ده هو بسبب غياب كل هذه المعاني. أصبح الأخ الملتزم ولا الأخت الملتزمة أو الشجار اللي موجود في البيت بين الناس الطيبين المصلين، ها، بسبب إيه؟ بسبب هو مش مدرك إن الصلاة يجب أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا أتفحش مع زوجتي بكلمة ولا آتي إليها في بيتها بمنكر ولا أفعل منكرا. ماشي. إن الصيام والحج والزكاة وكل الأوامر الإسلامية ما هي إلا يعني يجب أن يكون منها انعكاس في المعاملة الحسنة. عشان كده أنا بقول إن النسويات دول بينطلقوا من إحدى نقطتين. النقطة الأولى خطأ كثير من الرجال في تعاملهم مع النساء، وأنهم يصفون معاملاتهم مع نسائهم المعاملات اللي فيها عنف أو فيها ظلم أو فيها تعدي إن ده من الدين، فنسبوا
وترسيخ
للدين ما
فكرة،
ليس منه.
ترسيخ فكرة طبعا هذا يصب
القوامة
في
بالمعنى
أدمغين، لا في 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 من ضمن الأدوات المعركة ترسيخ فكرة إن المرأة مش للمتعة بس. ومن قال إن الزواج قائم على فكرة المتعة؟ وحال هل فكرة المتعة الحلال دي فكرة مستهجنة عشان نيجي نضع عن يعني دي حلال؟
لا
لا،
طبعا،
وهذه فطرة الله سبحانه
نعم،
وتعالى. إنما فكرة تصوير إن المرأة أنت مش بس جسد. مين قال إن إحنا في الإسلام بنتعامل مع المرأة على إنها جسد؟
نعم،
دي بعد شوية تبقى أم وهي أخت وهي
وهي ابنة
زوجة
وهي
وابنة، يعني في دوائر ومسارات مختلفة. يعني دي مش مشكلتنا إحنا، مشكلة من يتهمون بشيء جاي بيه هو من عنده ليس موجود.
هو طبعا لما بيتهم او هؤلاء لما بيتهموا ما بيقولوش الاسلام فيه كذا وكذا، خد بالك، هو بيقول لك الرجاله بيعملوا واحد اتنين تلاته والستات حقوقهم واحد اتنين تلاته اربعه، ماشي، وبيحاول ان هو يغيب كلمه الاسلام عشان ما يحسسش اللي بيسمعه او بيراه او بيشاهده انه بيحارب الاسلام. والا فالحقيقه ان الحرب الدائره ما هي الا حرب للاسلام، لان الاسلام هو الدين الوحيد الباقي غضا طريا كما انزل من السماء. لماذا؟ لان الله تعالى هو الذي تكفل بحفظه، انا نحن نزلنا الذكر وانا له الحافظون، وانه الدين الكامل والشريعه التامه. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا.
لكن الشغل واللعب كله والتخريب في محاولة تأويل النصوص
بلا
القرآن
شك،
الكريم والسنة تأويل فاسد
بلا شك،
بالهوى،
لو
دي
أنهم
مشكلة.
رجعوا كما قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إلى سنته الآن،
نعم،
وإلى أولي الأمر منهم يعني أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هؤلاء النسويين أو هذه الدعوة النسوية أو المجتمع النسوي هو يبتعد كل البعد عن العلماء، وربما يأتون في برامجهم ببعض المعممين أو الذين ربما ينتسبوا إلى العلم، ولكنهم ليس عندهم
يرسخون هواهم،
لا، ليس عندهم إلا ضحالة من العلم يتكلمون به ليغروا به الناس. لكن الحقيقة لو رجعوا إلى العلماء الربانيين لوجدوا أن عندهم ردا على كل شبهة وبيان لحقيقة هذا الدين، وأن المرأة في أعلى المراتب في الإسلام وهي في مكانة سامقة في الإسلام. يا أخي الكريم، أنت لما تقرأ القرآن الكريم تتعجب أن المرأة محاطة بسياج من الرحمة والمودة والمحبة والرفعة والمكانة، سواء كانت أما أو زوجة أو بنتا أو أختا، ماشي، محاطة بكل الرحمة من الله تبارك وتعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يغضون الطرف عن هذا، يغضون الطرف
لماذا؟
عن
مع
هذا،
أن في هذا رحمة في الممارسة الفطرية الطبيعية.
لأنهم يريدون أن يصلوا إلى المرأة يا سيدي. هذه ليست دعوة إلى حرية المرأة ولا إلى تحقيق يعني
استقلالها
مكانتها أبدا، لكن لاستغلال المرأة والوصول إليها سهلة. كان بيضربوا مثل يعني قصة كده روائية خيالية، بيقول لك كان هناك راعي يرعى إبله أو غنمه، غنمه،
نعم
ثم أدخلهم في آخر اليوم إلى الإيه؟ إلى حظيرته وأغلق الحظيرة. فجاءت ثلة من الذئاب تريد أن تأكل هذه
الغنم.
الأغنام، لكنها لم تستطع أن تصل إليه. الأبواب مغلقة والسياج عالية، فماذا تصنع؟ ماذا صنعت الذئاب؟ أقامت مظاهرة فيها من الصوت والغوغاء ضد هذا الراعي، وهي تنادي في ثورتها هذه وفي مظاهرتها هذه أنك تحرم هؤلاء المساكين من الحرية، أنك تحبسهم، أنك تظلمهم، وظلوا يرفعون أصواتهم ضد هذا الراعي. فسمعت الأغنام في داخل الحظيرة هذه الثورة وهذه الجلبة من أجلهم هم، فقالوا كيف نسكت على هذا، هذا حقنا. فظلت هذه الأغنام تضرب بقرونها يعني السياج والأبواب حتى انشقت الأبواب وتكسرت، وخرجت الأغنام صراعا إلى الصحراء.
شوف الخط ده أقرب مثل
خرجت أراد
لهذا الصراخ،
خد بالك بقى من اللي جاي.
نعم
الراعي خرج ليمسك بها ليمنعها، يرفع صوته بندائه عليها، يمسك عصاه يهشها، لا تريد الأغنام أن يعني تدخل إلى حظيرتها. خرجت حتى أصبحت في الصحراء والليل قد جاء، كيف يجمعها؟ فانتظر حتى الصباح حتى يجمعها، فلما دخل الصحراء لم يجد منهم شاة واحدة سليمة، كلها أشلاء ممزقة. من الذي مزقها؟ الذئاب التي كانت ترفع أصواتها بالنداء وبالمظاهرة وبالثورة من أجل أن تحرر هذه الأغنام، إنما كانوا يريدون تحريرها ليستفردوا بهم ويأكلوهم أكلا. وهو ده الحاصل،
ده اللي حصل.
كل من
وهذا
تتحرر
نعم
اليوم من الإسلام وربقة الإسلام وأوامر الإسلام وأوامر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها تصبح كلأ مباحا لهؤلاء الذئاب.
هذا المثل المهم جدا اللي حضرتك سقته، عشان ما حدش يقول ايه انتوا بتشبهوا النساء بالاغنام. لا
لا لا لا
ده النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي ينسلخ من الفكره الاسلاميه ومن مرجعيته بانما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. ده تشبيه فقط لتقريب المسائل. احنا لسه لينا كلام في هذا السياق، لان دي وجيعه تضج منها بيوت المسلمين.
نعم.
وربما بيوت الملتزمين كما يقال. هنرجع لها بعد فاصل سريع مع فضيلة الشيخ محمد الكردي، نرجع لكم سريعا إن شاء الله.